على هناك الجواب المجمل أولا، وهو الذي ينبغي أن يكون في بداية المناظرات. نعم، الجواب المجمل ينبغي أن يكون في الغالب في بداية المناظرات عند بداية الحجج التي ينفيها الخصم، ثم ينتقل بعد ذلك من المجمل إلى المفصل. فقال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. أمر عظيم، لا شك أن المجمل هو اختصار، نعم اختصار في الرد على الشبه، عبارة عن جواب، عن جواب مختصر في الرد على الشبه. وأصعب ما يكون في الرد على الشبه هو الجواب المختصر. نعم، وإن كان المعنى معنى المجمل يعني يتبادر إلى الذهن أنه بسيط، لا، بل إن المجمل عبارة عن خلاصة كلام يرد به، نعم، هذا الشخص على صاحب الباطل. وهذا أصعب ما يكون في التحضير، بل تجدون في أقل من ذلك حتى في غير الأجوبة، تجدون فيما يتعلق بالمحادثات. الإنسان الذي يريد أن يتكلم كثيرا، نعم، يدخل أمامه الكلام، وأما الذي يريد أن يوجز فإن كلامه يقول، فإن الكلام أو استقبال الكلمات يكون أشد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم يأتي لك بكلمتين مهما حاول الناس أن يعبروا عنها ما استطاعوا. ولذلك تجدون الشروح لهذه الكلمات شروح مطولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذه كلمتان، نعم، لكن وضع تحتها مجلدات في شرح هذه الكلمة، وأخذ منها قواعد، بل من أشهر القواعد التي أخذت منها، نعم، قولهم: الضرر، الضرر يزال، الضرر يزال. معقول من هذا الحديث: لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا الحديث يعني لو أراد الإنسان أن يعبر ما استطاع أن يأتي بمثل هذا التعبير المختصر، فهو في ظاهره مجمل. كلمة لا ضرر ولا ضرار هي كلمة مجملة، نعم. فإذا سئل مثلا إنسان عن مسألة فأجاب بهذا الجواب: لا ضرر ولا ضرار، فهذه هذا جواب مجمل. الجواب المفصل فيها أن تشرح هذه الكلمة وتتوسع التوسع الذي ذكره الفقهاء في إثبات مدلولاتها ومعانيها والقواعد المستثناة من هذه، من هذه القاعدة الكلية العامة. الشاهد هذا مثال على أن لا يفهم من كلمة المجمل البساطة، بل إن وضع كلمة مجملة دالة على معنى دلالة إجمالية هذا من الأمور الصعبة التي لا يستطيع أن يصل إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. الآن الخطيب مثلا أو المتحدث لو قلت له: أريد كلمة لا تتجاوز 5 دقائق، أنت مخير بين أن تلقي كلمة لا تتجاوز 5 دقائق أو أن تلقي كلمة لمدة نصف ساعة أو ساعة، لاختار لك الأمر الآخر. لماذا؟ لأن 5 دقائق ما لا تتوعى فيها من الكلام، تحتاج فيها، نعم، إلى بلاغة وإلى عبارات جامعة تكفي لهذه الدقائق المعدودة. ولكن قال يعني ممن اشتهر بذلك، قال: أسهل ما علي أن تكون الكلمة في الوقت الطويل، أما الوقت القصير يحتاج إلى أيام لأجل أن أجمع فيها هذه العبارات. إذا الكلام المجمل هذا لا بد من معرفته، فلذلك وصفه هنا بأنه أمر عظيم، أمر عظيم. قال: الفائدة الكبيرة لمن عقلها. نعم، فائدة كبيرة، من أين هذه الفائدة؟ أتت من جانبين. الجانب الأول أنها أراحتك من طول العناء ومن طول الحديث والنقاش، ولا شك أن الخوف في النقاش والجدال هذا عناء، أليس كذلك؟ نعم، الجدال ليس محمودا إلا في نصرة دين الله، نعم، إلا في نصرة دين الله، وأما ما عدا ذلك فهو مكروه وقد يحرم. إذن الكلمة المجملة هذه من فائدتها أنها أنجزتها من طول الجدال والنقاش. فالأمر الآخر، الفائدة الأخرى، أنها أوفت بالغرض، أنها أو فتح الغرض. إذن الكلمة المجملة أفادتنا فائدتين، أو الجواب المجمل أفادنا فائدتين. الفائدة الأولى أنه أرحنا من عناء الجدال وطول النقاش. الفائدة الثانية أنه حصل بهذا الجواب المقصود، أنه حصل بهذا الجواب المقصود. ثم ذكر أن هذه الفائدة لا تحصل إلا لمن عقلها، يعني من وفقه الله سبحانه وتعالى لفهم هذا الجواب المجمل، لمن عقل الجواب يعني من فهم هذا الجواب المجمل. وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية وما يعلم تأويله إلا الله. قال المؤلف: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى أتى الآن بقاعدة عامة في هذا الجواب المجمل. أعطانا هذه الآية وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهم الآن من خلال الآية، معاني الآية: أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات، فإن أن في الكتاب آيات محكمات وأخر متشابهات، نفهم أن فيه أيضا آيات متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فإن أيضا أن ممن يتعامل مع الكتاب، نعم، هم صنفان أو صنف واحد. في الآية كملت صنفان، نعم، الصحيح أنه ورد صنفان، لكن المؤلف ما ذكر إلا صنف واحد. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن نقول حتى لو قصرها المؤلف فهمنا من كلام المؤلف إذا كان هناك في قلوبهم زيغ فنفهم أنه على حد ذلك من ليس في قلوبهم زيغ، وأن أصحاب الزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن. هذه الآية التي دلتنا على كلمة المحكم وكلمة المتشابه اختلف أهل العلم بالنسبة لآيات الله عز وجل وآيات القرآن حسب. أما آيات الله فهي أعم كونها آيات القرآن، يعني الآيات عندنا كلمة عامة تشمل آيات القرآن وتشمل غير آيات القرآن مما جعل الله سبحانه وتعالى آية. لكن نقول اختلف أهل العلم في آيات القرآن، هل هي محكمة أو هي متشابهة، هل هي محكمة أو هي متشابهة. اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قالوا إن آيات الله محكمة، جميع آيات الله محكمة، ما فيها شيء متشابه، ما فيها شيء متشابه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: كتاب احكمت آياته. فهمنا منها أن الكتاب جميعه قد احكمت آياته ثم فصلت. نعم، فقالوا يفهم من هذا أن آيات القرآن كلها محكمة. وقال آخرون بل إن آيات القرآن نعم متشابهة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها. فهنا دل على أن القرآن أي الآيات متشابهة، فقالوا إذن نفهم من أن القرآن متشابه. إذن القول الأول قالوا محكم، آيات القرآن كلها محكمة، والقول الثاني قالوا آيات القرآن كلها متشابهة. والقول الصحيح هو الوسط بين هذه الأقوال، وهو أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. ونأخذ الدليل على هذا من قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأثبت هنا نعم التشابه وأثبت المحكم. أما قولنا إن القرآن آيات القرآن جميعها محكمة على قول أولئك أو جميعها متشابه على قول هؤلاء، فهذا قول لا يصح، فمنه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. إن أخذنا بقوله إن آيات القرآن كلها محكمة، فيرد ذلك أن من آيات القرآن نحتاج إلى
بلا بيان. فهذا يناقض قولكم أن المحكم هو ما لا يحتاج إلى بيان. وإن قلنا إن آيات القرآن كلها متشابهة فيرد عليه بأن هناك نعم من المتشابه ما لا يمكن معرفته، ما لا يمكن معرفته، وهم طبعا يقولون أن المتشابه مما يحتاج إلى معرفة. إذا القول يوافق أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. المؤلف أراد أن يدخل في كلمات التشابه هنا، أتى لهذا الكلام ليستدل بالتشابه على كلام أهل الباطل، ويجعل كلام أهل الحق الرد عليهم سواء في الجواب المجمل أو في المفصل هو من باب الجواب من جواب الكلام المحكم، فيكون جوابهم محكم والشبهة الواردة من أهل الباطل هي من باب المتشابه. وأهل الزوق هل هم يتبعون المحكم أو يتبعون المتشابه؟ المحكم لا يمكن أن يكون أهل الزوق فيه مجال، فلذلك كان جواب أهل الحق من باب المحكم فلا يستطيع بعد ذلك أصحاب الزيت أن يستدلوا به على باطله. فالفائدة هنا المؤلف أتى بهذه الآية هنا لأجل هذا الأمر، فلذلك يجب أن نعرف إلى المحكم وإلى المتشابه. أما المحكم والمتشابه فقد اختلف العلماء في تعريفه، نعم ذكروا في تعريفه أقوالا كثيرة، بعضهم أوصلها إلى أربعة وبعضهم زادها إلى ستة وبعضهم كالسيوطي في الإتقان أوصلها إلى ثمانية أقوال ومعظم هذه الأقوال متشابهة تدل على معنى واحد. تقول المحكم ما فهم مراده، وقيل هو المتشابه ما لم يفهم مراده، وقيل المحكم ما يحتاج إلى بيان، والمتشابه ما يحتاج إلى بيان، وقيل المحكم ما احتمل أمرا واحدا أو ما دل على أمر واحد، والمتشابه ما دل على أمرين ليس لأحدهما مزية على الآخر، وهكذا. يعني هذه المعاني في الغالب أنها تدور نعم تدل على معنى واحد، أن المحكم هو المفهوم المراد منه، وأن المتشابه هو الذي يحتاج المراد منه إلى بيان. هذا التعريف المجمل بالنسبة للمحكم والمتشابه. لكن ينبغي التفريق بين أمرين حتى لا يكون هناك ارتباط في باب المحكم والمتشابه. عندنا محكم عام ومتشابه عام، وعندنا محكم خاص ومتشابه خاص. فأما المحكم العام والمتشابه العام فهذا لا تعارض بينهما، يعني إذا قلنا إن القرآن كله محكم أو قلنا إن القرآن كله متشابه نعم، فحينئذ لا تعارض إذا أردنا به الإحكام العام والتشابه العام. نعم الآن إذا أتينا بكلمة قلنا القرآن كله متشابه وقلنا القرآن كله محكم يخمن التعارض أليس كذلك؟ لكن نقول هناك فرق، هناك محكم وتشابه عام وهناك محكم وتشابه خاص. أما المحكم والتشابه العام فلا يمكن التعارض بينهما أو لا تعارض بينهما. لماذا؟ لأننا نحمل المحكم على معنى الإتقان، فنقول إن القرآن محكم كله نعم أي متقن كله، متقن آياته لا خطأ فيها، نعم متقن آياته. فإذا قلنا إن كله إن القرآن متشابه كله نعم المراد أن آياته يشبه بعضها بعضا في الأسلوب نعم وفي الإتقان كذلك، يشبه بعضها بعضا في الأسلوب وفي الإتقان. فحينئذ على هذا المراد على المراد المحكم العام وعلى المراد المتشابه العام يكون لا تعارض بين الأمرين. لكن هناك محكم خاص ومتشابه خاص، ويراد المتشابه الخاص نعم يراد المتشابه الخاص هو ما كان مشتبها لبعضه من وجه دون وجه، ما كان مشتبها لشيء آخر من وجه دون وجه. ويقول المحكم هو الذي يصل بين هذا التشابه، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأشار إليه في كتابه التدمرية، نعم إلى أن المحكم الخاص والمتشابه الخاص لا تعارض بينهما. ومن أمثلة المتشابه الخاص مثال مثلا عندنا أمثلة فواكه الآخرة، نعم الرمان، عندنا مثلا الأصناف الرمان، النخيل، الزرع، العسل، اللبن، نعم. هل يفهم من هذا اللفظ كلمة العسل مشتبهة عند العامة أليس كذلك؟ قد يظن أن المراد العسل الدنيوي لأن اللفظ هنا متشابه، اللفظ هنا متشابه، فالعسل ينطبق على عسل الآخرة من حيث المسمى وينطبق على عسل الدنيا من حيث المسمى. فإذا هنا المتشابه أشبه غيره من وجه وهو الاشتراك في الاسم، لكن من حيث المعنى أو من حيث المسمى هل عسل الآخرة كعسل الدنيا؟ لا، ليس كعسل الدنيا، فبينهما فارق. فإذا التشابه الخاص هو من هذا الباب، يحمل التشابه الخاص على هذا الوجه. يعني بحيث يشتبه على بعض الناس من البعض، يشتبه على بعض الناس من البعض، كان يشتبه على العامة، نعم، دون الخاصة وهم العلماء. طيب إذا عرفنا الآن نتكلم عن المحتوى المتشابه بالذات ما يتعلق بالمتشابه، لأن هذا يفيدنا في كثير من أبواب الدين. يعني المحتوى المتشابه له فائدة في أبواب العقائد وله فائدة في أبواب الفروع، يعني في العقائد وفي الأحكام، في العقائد وفي الأحكام. ولذلك نقول يعني من حيث الجملة المتشابه يكون في العقائد ويكون في الأحكام، يكون في العقائد ويكون في الأحكام. يكون في العقائد مثل ما أتى به المؤلف هنا أن من أهل الزيغ، نعم، من يتشابه يأخذ الأدلة، نعم، ويبتغي الفتنة باتباع على التشابه، هذا التشابه من القرآن. ولذلك استدل به هنا في باب العقائد، الكتاب في باب العقيدة فيما يتعلق بالتوحيد الإلهية، كذلك في باب الصفات، في باب الصفات، لأن أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع والأشاعرة وغيرهم، نعم، الذين يؤولون الصفات لأنهم يقولون إنها من باب المتشابه، إنها من باب المتشابه، فكيف يثبت لله يدا، نعم، ومسمى اليد ينطبق على يد المخلوق ويلزم منه التشابه، إذن على صفات الله، نعم، من المتشابه، فإذا ننفي هذه الصفة، هكذا يقول أهل البدع، لكن أهل السنة يقولون لا، وإن تشابه في الاسم، وإن كان كلمة اليد، نعم، تنطبق على يد الله، وتنطبق على يد المخلوقين، لكن إذا قلنا يد الله، عرفنا حينئذ بالإضافة أن اليد المراد هنا غير، أن اليد المراد هنا غير، كما إذا قلت مثلا عسل زيت. إذا قلنا كلمة عسل وزيد عنده عسل وعمر عنده عسل، فعسل زيد وعسل عمر يدخل تحت مسمى هذا العسل، لكن إذا قلت عسل زيد فهل نفهم منه إن عسل زيد هو عسل عمر؟ لا، يختلف، فبالإضافة هنا اختلف الاسم. طيب عندنا كلمة رأس، عندنا كلمة رأس، راء وهمزة وسين، رأس، هذه الكلمة مطلقة يفهم المعنى الإجمالي منها وهو الرأس، لكن إذا عرفنا فقلنا رأس المال وقلنا رأس الزيت، هل رأس المال هو رأس الزيت؟ وهل رأس المال يشبه رأس الزيت؟ طيب إذا قلنا رأس الجبل، هل رأس الجبل مثل رأس الزيت؟ طيب إذا قلنا رأس وما أطلقنا لها لا زيت ولا غيره، أخذ المعنى العام من رأسها مقدمة الشيء، فرأس زيد هو مقدمة الشيء، رأس الجلال هو مقدمة الشيء، رأس المال هو مقدمة هذا المال. إذا الشيء بالإضافة يتضح. فإذا هؤلاء الذين احتجوا وقالوا مثلا إن صفات الله من باب المتشابه، نقول لا، لا يلزم، إذا قلنا إن الله سميع لا يلزم منه أن هذا السمع يشبه سمع المخلوقين، فله سمع يليق بجلاله كما للمخلوقين سمع يليق بهم، فسمع الله هو السمع المخلوقين وصوف عليها بقية الصفات: البطر، الرحمة، نعم، المغفرة، الغضب، نعم، المثل، وما شابه ذلك وغير ذلك من الصفات التي يوصف بها الله عز وجل. إذن الصفات ليست من باب التشابه، والذين قالوا هم باب التشابه إنما هم أصحاب الزيغ والبدع. إذن هذا المتشابه يأتي في باب العقائد، كذلك يأتي في الفروع، في أبواب الفروع، في الفقه وغيره، وأمثلة هذا كثيرة، وأمثلة هذا كثيرة. مثلا يأتي أحاديث عامة وأحاديث خاصة، الذي لا يملك آلة كآلة الأصول في معرفة الخاص العام ظن من هذه الأدلة التشابه، صار عنده اشتباه حينئذ، فأخذ في هذا وترك هذا، أخذ من مطلق وترك المقيد أو المقيد. نعم، نضرب مثال يعني، وإن كان قد يكون فيه تسامح، لكن مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد، نعم، بصلاة الليل عن 11 أو عن 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان، نعم، ولا في غير رمضان. هذا حديث يأخذ منه البعض أنه لا يجوز زيادة مطلقا، لا يجوز، والزيادة عليها بدعة وحرام. هذا أخذ بحديث. طيب، هناك أحاديث أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، ويرد أنه أيضا صلى أقل من ذلك، صلى تسعا، ويرد أنه صلى سبعا، ويرد أنه صلى أقل. نعم، طيب، هذا وش وهذا وش، فهنا أعمل دليل مثلا وترك دليل آخر، فهذا نوع تشابه، فيه نوع تشابه اشتبه على المستدل هذا الدليل فأقل به. لكن طبعا اطلاق الزوج على المتشابه يرجع الى النية والعمل، لا يفهم ان الانسان اذا اخذ بالمتشابه يلزم منه انه من اصحاب الزوج، هذا لا بد ان تعرفوها، لا بد ان تعرفوها، يعني قاعدة مهمة، لا يلزم من ابتداء المتشابه ان يكون صاحبها اراد الزوج، فقد يتبع المتشابه من انتبه عليه الامر او من اجتهد في الامر. فمثلا على هذه القضية، إذا كنا في متى الوتر هذه أو متى صلاة الليل، نعم، إذا اختار أحد من أهل العلم فقال لا يجوز الزيادة على 11 وأن الزيادة عليها بدعة، فقلنا إن هذا أخذ بالمصطلح في هذه المسألة، لا يلزم منه أن من اختار هذا القول، نعم، أن يوصف بالزيد، بل هو من أهل الاجتهاد إذا كان اختاره اجتهادا. مثلا الصحابة الذين شربوا الخمر في عهد عمر وقال لا ذلك، مع أن آية الخمر نزلت، لاحظوا آية الخمر نزلت، نعم، طيب، وقالوا قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ما رأيكم؟ أو كانوا ما يعلمون؟ أي الآية ما نزلت آية الخمر؟ نزلت؟ ما هو الدليل أنها نزلت؟ أنها في عهد عمر، الحادثة في عهد عمر، والقرآن الختم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الصحابة شربوا الخمر، نعم، واستدلوا بهذه الآية، قالوا قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا إذا ما اتقوا، فقال نحن من الذين آمنوا واتقينا الله، فلا يقل ليس هناك جناح فيما فعلوا، والطعام يشمل كل شيء حتى الخمر، فشربوا الخمر تأويل لم لهذه الآية، لاحظوا التأويل، وإن الصحابة ليس في قلوبهم زين، فلذلك اتخذهم عمر وأمرهم بالرجوع فرجعوا، نعم، أمرهم بالرجوع فرجعوا. هل هؤلاء يطلق عليهم أصحاب زين؟ لا، لكن ظنوا وفهموا من هذه الآية، صار عندهم تشابه، صار عندهم تشابه بين هذه الآية وبين هذه الآية. طيب، هل هذا التشابه في باب العقائد؟ لا، في باب الفروع، الأحكام، أحكام الخمر، نعم، أحكام الخمر. إذا التشابه يكون في الفروع ويكون في الأصول، يكون في أبواب الاعتقاد كما ذكرنا، ويكون في أبواب الفروع كما مر، والأمثلة على هذا كثيرة. طيب، ما هي أسباب نشأة المتشابه؟ ما هو سبب نشأة المتشابه؟ أي من أين نشأ التشابه، نعم، في القرآن أو في السنة؟ من أين نشأ هذا التشابه؟ قال بعض أهل العلم: إن مرجع استشهاده ثلاثة أمور، أي إن استشهاده يرجع إلى ثلاثة أمور: التشابه من جهة اللفظ، والتشابه من جهة المعنى. الأول التشابه من جهة اللفظ فقط، الثاني التشابه من جهة المعنى فقط، والثالث التشابه من جهة اللفظ والمعنى جميعا. طيب، قالوا التشابه الذي هو من جهة اللفظ ينقسم إلى قسمين، نعم، مفرد ومركب، ينقسم إلى قسمين مفرد ومركب. فما كان التشابه فيه راجعا الى اللفظ المفرد، نعم، فهو ينقسم الى قسمين، نفس المفرد هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول من جهه غرابه هذا اللفظ، من جهه غرابه هذا اللفظ، والقسم الثاني من جهه اشتراك هذا اللفظ بغيره او مع غيره، اشتراك هذا اللفظ مع غيره. لاحظتم عندنا الان القسمه كم؟ نشأ التشابه إما للفظ وحده أو للمعنى وحده أو للجميع، للفظ والمعنى. طيب، الإشتراك في اللفظ يكون مفردا ويكون مركبا، يكون مفردا ويكون مركبا. إذا اشتراك اللفظ ينقسم إلى قسمين، مفرد ومركب. طيب، ما في المفرد؟ نقول مفرد ينقسم أو يتنوع إلى نوعين. النوع الأول من جهة غرابة هذا المفرد، اللفظ المفرد. الثاني من جهة الاشتراك، من جهة الاشتراك. ما هو مثال جهة الغرابة؟ قالوا جهة الغرابة كقوله تعالى: وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا. هذا الأب اشتبه على بعض الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه، وقد سأل عنه أبا بكر رضي الله تعالى عنه، نعم، قال: من أنا؟ الأب. عرفنا الفاكهة فاكهة وأبا، لكن ما هو الأب؟ فقال أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إذا قلت في كتاب الله من غير علم، أو قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم، لكن الأب في لغة العرب هو ما ترعاه، ما ترعاه الجماعة. الأب هو ما يخرج من المطر من دون سقاية، ما ينبت من المطر، هذا هو الأب، وهو ما ترعاه الجماعة. ولذلك قال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا هو الأب، فهذا أشهر. كان يوم التشابه ليس كذلك؟ صار على مثل عمر، اشتبه المعنى، ما هو المراد؟ فهنا لفظة الأب مفردة، واشتبهت علينا من جهة ايش؟ من جهة اللفظ وحده، لا اللفظ، اللفظ واحد، نعم، وكان هذا اللفظ ايش؟ لغرابته، وكان هذا اللفظ لغرابته. طيب، القسم الثاني قلنا لاشتراكه، القسم الثاني قلنا لاشتراكه، يعني اشتراك مع غيره. مثاله الحروف، هل مراد بها الحرف او الصهر؟ طيب، مثلها ايضا الالاء، الاء عندها جمعها ايه؟ الاء جمع الى. ما هو مفرد الاء؟ مفردها إلى، أليس كذلك؟ مفرد على إلى، وإلى هل هو مفرد؟ لفظ واحد مفرد، أليس كذلك؟ طيب، اشترك هذا في قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فأشكل على قد يكون أشكل، قد يكون مقصود لأهل الزور الذين يريدون نفي رؤية الله، الذين يريدون نفي رؤية الله في الآخرة. ماذا قالوا كما مر معنا سابقا؟ قالوا: المراد بقوله إلى ربها ناظرة، المراد به نعمة، نعمة ربها. إلى يعني مفرد آلاء، مفرد آلاء، وآلاء هي إيش؟ النعم، ومفرد آلاء إلى، فتكون إلى هي النعمة. لاحظتم؟ تكون إلى هي النعمة. فيقولون معنى الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني نعمة ربها ناظرة. وأراد أن يستدل بالآية على إيش؟ على نفي رؤية الله، يعني يقول: خلاص أنتم ما عندكم دليل على أن الله يرى، أنتم تقولون إلى ربها ناظرة، نحن نقول لكم ليس المقصود إلى، نعم، حرف جر، وإنما المقصود نعمة ربها ناظرة، المقصود بها نعمة ربها ناظرة. فأراد بذلك أن ينفي، نعم، الرؤية عن الله عز وجل. فذهبوا من هذا الاشتباه. لكن نقول صحيح ان كلمة صلة يحتمل ان تكون حذر ويحتمل ان تكون نعمة، لكن ليس المراد بها هنا، ليس المراد هنا انما المراد حرف الجر، وانما المراد حرف الجر. طيب هذا بالنسبه للشرف. منها ايضا قوله تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، اختلف فيها بعض اهل التفسير، فبعضهم قال باليمين يعني يد اليمين، وبعضهم قال المراد باليمين القوه، ضربا باليمين يعني القوه، لان اليمين يطلق على القوه. ومنهم من قال ضربا باليمين يعني عملا باليمين الذي قالها وتالله لا تشيدن اصنامك، فكان هنا فزيدا اليمين، فراغ عليهم ضربا باليمين يعني باليمين التي قالها، كما قال لا تشيدن اصنامك. فهو هو مختلف، إذن هو محتمل هنا. طيب فليس يعني الألفاظ في هذا كبيرة، يعني لو استطعنا لطالة للمقام. إذن انتهى معنا القسم الأول من النوع الأول من القسم الأول المفرد. نعم المفرد. القسم الثاني هو المركب. القسم الثاني هو المركب. قال المركب له ثلاثة أسباب أيضا، المركب له ثلاثة أسباب. قال السبب الأول أن هذا التركيب بسبب الاختصاص، يعني التشابه هنا بسبب الاختصاص المركب، أراد المركب يعني ما ليس مثلا، يعني الآية المركبة حتى تفهم ما معنى المركب. المقصود المركب الآية المركبة يعني كلمات، مجموعة كلمات. ثالث المثل، خذوا معنى المركب ما هو وجه المثل، ما أراد به مجرد الجمع، لكن ما هو وجه المثل، ما لم يكن مثلا فهو المركب. هذا يكون بسبب الاختصاص، هذا نوع. ونوع يكون بسبب نعم التوسع والإثمار والتطوير، ونوع يكون سببه الترتيب، نوع يكون سببه الترتيب. طيب لكل واحد مثال، ما هو مثال الاختصار؟ ما هو مثال الاختصار؟ قال مثال الاختصار فقوله تعالى وإن خفتم ألا تقصوا في الأسامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اتبعت هذه الآية في المعنى، وسبب هذا الاشتباه هو الاختصار. نعم لأن التقدير نعم وإن خفتم ألا تقصوا في الأسامة إذا تزوج فيهن، إذا تزوج فيهن فانكحوا، نعم فانكحوا ما طاب لكم. فهنا حصل يحصل السبب في هذا المركب بسبب الاختصار، قد لا يفهم المعنى، قد ياتي شخص يقول هذه الايه من المتشابه. قال تعالى ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب ما علاقه في اليتامى؟ ما علاقه في الخف في اليتامى؟ فيقال بسبب الاختصار والا التقدير وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اذا تزوجتوهن، اذا تزوجتوهن. النوع الثاني على عكس هذا، هذا سببه الاختصار. النوع الثاني سببه البسط والإثمار، نعم والإكثار عكس سببه البسط في هذا. طيب مثال البسط، مثال البسط يعني الزيادة، الزيادة. قال مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذه الآية اشتبهت على بعض المفسرين، اشتبهت على بعض المفسرين. قالوا كيف ماذا نقول؟ بعضهم قال ليس كمثل شيء، نقول ان نقول ان الكاف زائده، نقول ان الكاف هنا زائده حيث يكون المعنى ليس مثل شيء، ليس مثله شيء. فبعضهم قال لا، الكاف داله على التشبيه فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء. الكاف تاتي بمعنى التشبيه، لاحظتم الكاف تأتي بمعنى التشبيه، يعني والتشبيه هو كلمة مثل، فتكون المعنى ليس مثل مثله شيء. يقول طيب الله سبحانه وتعالى ما له مثل، فكيف يقول ليس مثل مثله شيء؟ فإذا هذه استبعد، هذه استبعد. فاضطر بعضهم على أن يقول إن الكاف هنا زائدة، زائدة من حيث الإعراب وزائدة من حيث المعنى، وأصل الكلمة ليس مثله شيء، يعني لا هناك ليس هناك شيء يشبه الله، ليس هناك شيء يشبه الله. وقالوا عندنا قاعدة عامة فيما يتعلق في علم النحو، وهو أن الكاف تأتي زائدة، تأتي زائدة، مثل ما قال الشاعر ليس كمثل كفى زهير، ليس كمثل الفتى زهير، قالوا لا الفتى زهير المقصود ليس مثل الفتى زهير، لكن نقول نعم الاصل في اللغه انها قد تاتي زائده، لكن يستثنى من ذلك القران فانها لا تاتي لا تاتي زائده. ولذلك قال الناظر وصلي ما يزاد لغوا او صلة اقل نعم فكرا فكل لم قيل له، لكن زائدا ولغوا يستند اطلاقه في منزلي فزائده نعم. فيفهم القران ناظر الجلاء اطلاق كلمه الزائد او اللغو على القران ما يصح، فليس هناك شيء زائد في القران، قد يزيد اعرابا لكنه يزيد في المعنى، فزياده في المبنى زياده في الايه زياده في المعنى. فلذلك قال بعضهم نعم لذلك قال بعضهم ان المراد بقوله ليس كمثله لشيء يعني ليس مثل مثله لشيء. فهو هنا قال اذا كان الله له مثل وهو يقول ليس مثل مثله لشيء نعم، فهو نفى مثليه الوسم بمثله، ونحن نعلم ان الله ليس له مثل من باب اولى، فيقول ايش اقرا في نفي المثليه، يقول اقرا في نفي المثليه. قال اخرون ان من يصف غير الحق قالوا نعم هذا قد يطلق، لكن احسن من هذا نقول الكاف هنا لا مكان لها من الاعراب، لكن المراد منها التاكيد زياده التاكيد، وضعها ان من مراد به التاكيد، واما من حيث الاعراب لا محل لها لا محل لها من الاعراب. اذا هذا اللفظ هذه الايه اشتبهت على بعضهم من اول ما هو قول الاصطلاح نعم سبب التوسع سبب التوسع والبسط في الآية، فهو توسع كان بالإيه؟ ما أقرأ كان بالإنسان أفضل، يعني يمكن أن يقال ليس مثله شيء، لكن الله قال ليس كمثله شيء، فهذا زيادة في التأكيد، فاشتبهت على بعضهم، اشتبه الله من باب التوسع، سبب البسط. طيب، الثالث كيف؟ في الإعراب، أقرأ في الإعراب، أحسن ما يقال في إعرابها هذه أن الكاف هنا للتأكيد، لا محل لها من الإعراب، والكاف هنا للتأكيد. وليس ناسخة طبعا معروف حرف ناسخ يعني اعرابها يتم بدون الكاف. والوجه الثاني هو الذي قلنا ليس مثل مثله، واما الذين قالوا زائده حتى في المعنى قالوا قولهم غير صحيح، هذا قولهم غير صحيح نعم ايه، لان الكاف للتشبيه فيفهم المعنى ليس كمثل مثله ايه، يعني عندنا هم يقولون الله وله مثل والمثل هذا له مثل على هذا التقدير، يعني نعم ان يكون الله كمثل والمثل هذا له مثل اخر يشبهه نعم، فنقول هذا المثل يشبه الله تعالى الله عن ذلك، وهذا المثل يشبه المثل، فالله قال ليس كمثل مثله، هذا المثل الثاني ليس كمثله شيء، ونحن نعلم ان الله ليس له لا مثل ولا مثل مثل، فظننا انه ليس كمثله شيء، فهذا تقدير ابعد يعني هذا تقدير ابعد. فلذلك قالوا نقول انها زائده من حيث الاعراب، والمراد بالكاف هنا التاكيد، لان من معنى الكاف التاكيد. طيب الثالث قالوا لاجل الترتيب ياتي الاشتباه لاجل الترتيب والنظم نعم، فقوله تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فاشكل عليه تاخر كلمه قيما بعد قوله عوجا نعم، فجعلوا هذا من المشكله في اللفظ، وسبب هذا الاشتباه هو الترتيب هو الترتيب، والا معنى الايه ان الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، المعنى هو هذا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب قيما ولم انزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، لكن هنا قدم هذه الكلمه قال ولم يجعل له عوجا قيما نعم، فهمنا ان هذا التقديم والتاخير من باب ايش؟ من باب الترتيب، نظم الايات وترتيبها نظم الايات وترتيبها، فاشتبه على البعض بهذا بهذا السبب، اشتبه كان من المشتبه في اللفظ فقط ليس في المعنى ولو معنى واضح، لكن هذا كله كل ما ذكرناه الان يدخل تحت النقطه الاولى او القسم الاول وهو المتشابه المتشابه من جهه اللفظ. طيب القسم الثاني من المتشابه هو المتشابه من جهه المعنى وحده من جهه المعنى وحده، وامثله هذا كثيره، قالوا كل ما جاء في القران من صفات يوم القيامه نعم اليوم الاخر الجنه والنار كل هذه من حيث المعاني مشتبهه لا يستطيع احد ان يحيط نعم بها حقيقه، حتى تعلم تسمع بالنار ويوم القيامه لكن هل تعرف الكيفيه نعم هل رايتها؟ اشتبهت عليك من هذا الباب، وهذا القسم هو الذي دخل من خلاله ابحاث القائلين بالتشابه الصفات القائلين بالتشابه الصفات
هذا الذين يقولون بالتشابه في باب الالوهيه نزل نستدل مؤلف لاحظه يعني هدفنا الان من كلام في هذا حتى نعرف فائده هذا الباب المحكم المتشابه في ابواب الدين. نعم اتى من هذا الفكر انا من دون التشابه من باب المعنى من باب المعنى فقالوا اسقطت قال تعالى وجاء ربك والملك تشفق يا في اصحاب البدع يقولون جاء ربك كيف نقول جاء ربك نعم نقول جاء امر ربك قالوا السماء قالوا بلوده منصبتان يعني نعمته منصبتان حصل وقال اصحاب البدع على خلاف قوله اهل السنه فدخل من هذا الباب من هالمعنى. طيب هذا الاصطفاف ما علاقته بكلام الشيخ هنا؟ علاقته انهم دخلوا من قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وانتم ترون هنا ما قاله فقال اذا قال لك بال المشركين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ذلك من باب الولايه وانهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لينتقل الى ايش؟ اذا كان هؤلاء اولياء ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اذا لهم جاه ولهم مكان عند الله ينفع ان يشفع لهم لاحظتم؟ اذا هذا المتتابع له علاقه في باب العقائد فكان من باب ايش؟ المعنى. هل الله متتابع؟ لا كان من باب التتابع في ايش؟ في المعنى فقط. اي القسم الثالث التتابع من جهه اللفظ والمعنى من جهه اللفظ والمعنى ومثلوا له مثلا له اهل العلم بامثله من اشهر هذه الامثله قالوا تعالى وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. هذه تشتبه على بعض الناس قالوا ما المعنى من هذه الايه مشتبه على كل معنى وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها لا وليس البر ان تولوا وجهها هذا وليس البر وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ما يتقوى تبيت من ابوابها لم يفهم الانسان من حيث اللفظ فهم اخر غير اللفظ المراد وغير المعنى المراد فكان وزرت بعض الناس اذا جاء يستشهد في الايه جاء شخص مثلا يعني حتى مثلا شخص يسأل من هنا رد على اخر قال لكن بيت من ابوابها ففهم ان المراد بالايه يعني لا تاتي من ظهر الانسان او كذا تاتي من امام ويجعل هذا عام يعني في يستدل به في امور كثيره لكن اشكل هنا المعنى اشكل علينا او جاء التشابه من باب اللفظ والمعنى من باب اللفظ ان فيه تقديرا فيه حذف لان المراد هنا اذا كنتم حرما اذا كنتم محرمين وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها اذا كنتم محرمين ولكن البر من اتقى تبيوت من ابوابها طيب على حذف اللفظ فيه تقدير من حذف المعنى اشتبه علينا لاننا لم نعرف أصل هذا المعنى أو سبب هذا الكلام لأن هذا يرجع إلى عادة صارت عند العرب نعم إلى عادة ما هي هذه العادة؟ كانوا إذا أحرموا إذا كانوا محرمين نعم كانوا إذا كانوا محرمين هناك من العرب منهم أهل وبر ومنهم من أهل منهم أهل نذر تعرفون الفرق بين النذر والوبر من هم أهل النذر؟ نعم أهل البيوت البيوت المبنية البيوت المبنية ومنهم أهل الوبر الباب أصحاب الخيام كل أصحاب بعضها غيرهم الهمم ممن يدخل في الوبر وذلك قال الله صلى الله عليه وسلم لا يضع ليس نذر ولا وبر هذا المراد كان بيت النذر والوبر كله يطلق على مسمى البيت وذلك قال بيت شعر قال بيت شعر على عكس بيت شعر هذه الفتحة هذه بالفتحة طيب كانوا إذا كانوا محرمين يرون أن المحرم لا يدخل مع الباب ومن أن لا ينبغي المحرم أن يدخل مع الباب فأصحاب الخيام أو أصحاب الوبر يأتون من خلف الخيمة مع فتحة أخرى من غير الباب يدخل ويخرج منها أثناء الإحرام أثناء فترة الإحرام فكان الخروج يدخل مع الباب من محظورات الإحرام عند من؟ عند العرب وأما أهل البيوت أهل النذر فما يدخل مع الباب يضطر إذا كان محرم يكسر يضع نقص خلف البيت يهدم الجدار أو يضع فتحة ويكون دخوله وخروجه منها أو يكون دخوله وخروجه منها وجاءت الآية هنا ناهية لاحظتم فقال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقوا تبيوت من أبوابها متى هذا إذا كنتم محرمين يعني فهم أن الإحرام لا أثر له في الدخول مع الباب أو الخروج أو يخرج منه إذا هذه الآية جاء التتابع فيها من أي من الجهتين من جهة اللفظ من جهة اللفظ ومن جهة المعنى من جهة اللفظ ومن جهة المعنى أي المتتابع يقولون الآن صار عندنا الآن قسمة قسمة ثلاثية انتقلنا من أشباه من أشباه التشابه. ليس لي أنواع التشابه أنواع التشابه ثلاثة هذا الآن حتى لو كان ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع عشر أنواع التشابه هي ثلاثة. النوع الأول ما لا يمكن معرفة معناه، والنوع الثاني نعم ما يعرفه كل أحد، والنوع الثالث ما لا يعرفه إلا الخاصة وهم طلبة العلم.
هكذا ذكره بعد من تكلم في هذا عن السيوط وغيره نعم الإسلام وغيره. لكن ابن عباس رحمه الله تعالى أشار إلى مثل هذا، أشار إلى مثل هذا لكن له التفسير، ونفهم منه أنه تفسير المتشابه هو المتشابه. قال التفسير أربعة أنواع. تفسير تعرفه العرب من لغتها مثل ما عرف الكلام في الأسف فشاك العربة. التفسير مما استأثر إياه كان لا أحد يعمل ذلك، وهي الذي ذكرنا منا عاليا القيامة وكيفيات على الصواب. على الحاجة الصواب نعرف على الصواب معلوم نعرف الكل مجهول، هذا الكبير بأن لا يوجد أحد يقول أنا أعرف كيف الصواب، فهذا مما استأثر الله العلم. التفسير لا ينبغي لأحد أن يجهله، لا ينبغي لأحد أن يجهله مهما ما أمنا من أمور الدين بالضرورة، أهل الصلاة والصيام والحج إلى كذا ذلك. نعم التفسير لا يعلمه الا اهل العلم اي العلماء، فهذا واضح كثير الاوائل التي لا يعرفها نعم الا اهل العلم. وهذا نفس التقصير نعم هم قالوا ان المتشابه ثلاثه، لكن احنا نقول نحن على قول ابن عباس فنجعل المتشابه كم؟ نجعل المتشابه اربعه، نجعل المتشابه اربعه انواع. يعني هذه الثلاثه فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه. سبب اراد هذه لاجل قول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق في هذا الباب المحكم والمتشابه، وانه اراد الان ان يزيد على اهل الباطل في الجوابين المجمل والمفصل نعم على الشبه التي اتوها واخذوها وفهمنا هذا الاخذ من قوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم قال رحمه الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. اما بعد، تذكرنا في الدرس السابق كلام المؤلف رحمه الله تعالى وقدس روحه ونور ضريحه، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الاسلام في عصره المجدد لمن درس من معالم الاسلام في القرن الثاني عشر. قال في كتابه هذا كشف الشبهات بعد كلام طويل اشار الى الجوابين اللذين نرد بهما على اهل الزيغ والضلال، فذكر اولا الجواب المجمل ثم الجواب المفصل. وذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بجزء من الجواب المجمل وهو الكلام عن المحكم والمتشابه بقوله تعالى هم أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات. قال رحمه الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يشير النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى الآية في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ما حكمهم. نعم حكمهم أنهم ضلال. نعم والواجب علينا ماذا؟ أن نحذر هؤلاء، والواجب علينا أن نحذر هؤلاء. والحذر نعم إما بدعوتهم إلى الحق أو يلتزم دعوتهم إلى الحق، وكذلك الحذر مما ينقونه من الشبهات وإن لم ندعهم إلى الحق لا يخلو من الحالين. والضلال هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من القرآن خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم في القرن الأول قبل نهاية القرن الأول كالمرجية مثلا، أو في بدايات القرن الثاني كان الخوارج والمعتزلة. والخوارج اتبعوا المتشابه نعم، فنفذوا ايش؟ نفذوا نصوص الوعيد، نفذوا نشوف وعيه. قالوا كل من توعد بعقوبة أو فعل كبيرة فهو خارج عن ملة الإسلام، وتركوا نصوص الوعد، وتركوا نصوص الوعد، وكفروا الناس بالكبائر، كفر الناس بالكبائر. والمعتزلة نعم أحجموا قليلا عن مطلق قول الخوارج، لكنهم يتفقون مع الخوارج في الأثر في الآخرة، فقالوا هو لا يكفر في الدنيا ولا هو مسلم، ولكنه في منزلة بين المنزلتين. والمرجئة كذلك على الضد أو على العكس من هؤلاء، نعم فهم يرون آيات الوعد، الوعد يأخذون بآيات الوعد ويتركون آيات الوعيد. فالمؤمن عندهم كامل الإيمان، وإن ارتكب ما ارتكب من المعاصي عندهم هو كامل الإيمان، فعندهم إيمان أو عند غلاته إيمان أبي بكر كإيمان إبليس عليه لعنة الله، نعم هذا عند غلاة المرجئة، عند غلاة المرجئة. إذن هؤلاء من الضلال الذين في قلوبهم زيد، حيث إنهم اتبعوا ما تشابه من القرآن، فاكتفوا هؤلاء اكتفوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعيد، والآخرون اكتفوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعيد. وأما أهل السنة والجماعة فهم يجمعون بين الأمرين ويثبتون نصوص الوعيد، نعم، وأن الله قد يخلف وعيده، وهذا تكرم منه، نعم، وأثبتوا نصوص الوعد وأن الله لا يخلف وعده، تفرقوا بين إخلاف الوعد وبين إخلاف الوعيد. فإخلاف الوعيد جائز في حق الله وهو يعد تكرما، نعم، مثلا الإنسان في هذه الحياة لو توعد إنسانا قال إن فعلت كذا لأفعلن بك كذا وكذا، نعم، فلما تمكن منه عفا عنه، فهل هذا العفو وعد او تكرم؟ هذا من باب التكرم، هذا من باب التكرم، لا سيما اذا كان عند المقدرة، لا سيما اذا كان عند المقدرة، فالله سبحانه وتعالى احق بذلك واولى، خلافا لمن زعم وجوب انفاذ الوعد والوعيد، وهذا قول ليس بصحيح. والصواب ان الله سبحانه وتعالى يخلف وعيده تكرما وإنعاما، أما الوعد فهو واجب في جانب الله عز وجل ألا يخلفه، واجب على الله ألا يخلفه، لأن الله هو الذي أوجب على نفسه ذلك، كما جاء في أحاديث كثيرة وآيات كذلك. قال تعالى إنك لا تخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. طيب، قال المؤلف رحمه الله أراد أن يمثل هنا للجواب المجمل، أعطانا الآن قاعدة مهمة وهي مسألة اتباع المتشابه، نعم، وأن أهل الزيغ يتبعونه، فأراد أن يمثل هنا بالجواب المجمل، فقال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الآن مشرك جاء ليجادل هذا الموحد، أتى ليجادل هذا الموحد، فقرأ عليه أولا هذه الآية، قال له قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا الموحد يسلم أن هذا قرآن، يسلم أن هذا قرآن وهو كلام الله، لاحظوا كيف الدخول الشبهة. ثم قال وأن الشفاعة أو وإن الشفاعة المفروض يعني في النسخ أن تكون مكسورة لأنها بعد مقصول الخوف، هذا من كسر إن همزة إن وجوبا، هذا من مواضع كسر همزة إن وجوبا. إذا قال لك بعض المشركين الآية وإن، يعني وقال لك إن، نعم، الذي عنده بالفتح صحيح، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، نعم، قالوا هنا إن الشفاعة حق، مضى معنا سابقا الكلام عن الشفاعة مفصلا، وأنها مأخوذة من الشفع وهو ضد، نعم، ضد الود، نعم، والناس في الشفاعة طرفان ووسط، فالضلال، نعم، من المشركين والنصارى وغيرهم ممن أجازوا التوسل والاستشفاع بالأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم، والقسم الثاني
هم من أنكروا الشفاعة، من أنكروا الشفاعة المعتزلة والخوارج. بل وقد هو قول أهل السنة والجماعة أن الشفاعة حق، أن الشفاعة حق ولها شروط وأركان كما مر معنا سابقا، فلا داعي لإعادته. هذا الآن المشرك يقول قرأ الآن، لاحظ الأمور التي ظاهرها حق، قرأ الآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال إن الشفاعة حق، وهذا قول أهل السنة والجماعة، لاحظوا. وهو الآن أنت مأمور أن تجادل هذا المشرك، المشرك الآن يثبت أن الشفاعة حق، يعني يأخذ بقول أهل السنة والجماعة. طيب، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أخذ أيضا من هذه الآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجاه هي المكانة، والولي أليس له مكانة عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم. أليس قوله تعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يدل على هذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. نعم. وفي الحديث فإذا أحدثته كنت سمعا الذي يسمع به وبصرا الذي يبصر به، الحديث. وكذلك في الحديث الآخر من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. نعم. فإذا الولي لا شك أن له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فالآن هذه ثلاثة أمور: أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والشفاعة حق، والأنبياء لهم جاه عند الله. الآن هذا تكليف لكلام المشرك. قال المؤلف رحمه الله: أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا قوله أو ذكر كلاما ليبين أن ما ذكره ليس للحصر، وإنما هو تمثيل، وإنما هو تمثيل، لأن قد يذكر لك المشرك خلاف ما ذكر المؤلف، وإنما هنا جاء به للتمثيل. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، يعني سواء جاء بأي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يستدل بها على أي نوع من أنواع الباطل الذي يقوم به هذا المشرك. قال: وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. هنا قوله لا تفهم معنى الكلام لا يلزم منه أنه لا يفهم معنى ما جاء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد لا تفهم معنى الكلام الذي يريد أن يستدل عليه، الذي يريد أن يستدل عليه. وإلا لا شك أنك تعرف قول الله تعالى قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا معروف، وكذلك ما يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك لا تعرف المغزى الذي يريد أن يصل إليه، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقوله. طيب، نفهم من هذا أنك إذا كنت تفهم الكلام الذي ذكره فهذا له جواب. لاحظتم كلام المؤلف ولا دقيق، له مفهوم، والمفهوم هذا يفيدنا في الجواب الثاني، يعني قوله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره يفهم منه إذا كنت تعلم الكلام الذي ذكره فهل تجاوبه بالجواب هذا الذي قال جاوبه بقوله؟ لا، تجاوبه بالجواب المفصل الثاني كما سيأتي. نعم، لأن هذا جواب مجمل لمن لا يفهم الكلام، هذا جواب مجمل لمن لا يفهم كلام صاحب الشبهة ولا يريد أن يتوسع معه في جدال ونقاش. وأما إذا كان يفهم الكلام فحينئذ سينتقل إلى الجواب الثاني وهو الجواب المفصل وسيأتي. قال: فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. نعم، يعني أنت أيها الموحد تقول لهذا المشرك أنا أعلم أن الله ذكر في آية آل عمران نعم أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم. طيب، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. قول المؤلف هنا وما ذكرته لك، هنا الضمير يحتمل أن يكون المراد الموحد، يعني أن الموحد يقول للمشرك وما ذكرته لك. لاحظتم ويحتمل ان يكون قوله وما ذكرته لك راجع الى من؟ الى المؤلف رحمه الله تعالى. طيب اذا حملناه على المعنى الاول فقوله وما ذكرته لك من ان الله تعالى ذكر ان المشركين يقرون بالربوبيه الى اخره، هل هذا مر معنا في حوار بين مشرك وموحد؟ وهل ذكر هذا في الجواب المجمل؟ ما ذكر، لم يذكر. والحقيقه ان هذا يعني اشكل علي في هذا، فهل مراد المؤلف يعني ظنا او بداهه ان الموحد سيقول للمشرك، حتى لا يعيد الكلام الماضي، ان الموحد سيقول للمشرك ما يتعلق بتوحيد الربوبيه الذي اتى به المؤلف، ويحتمل ان تكون هذه مثل الجمله الاعتراضيه نعم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى بين حوار الموحد وحوار المشرك، لكن من خلال السياق يترجح عندي ان المراد المؤلف، ان الضمير يرجع للمؤلف، لان الموحد هنا ما ذكر المشرك هذا الشيء فيما مر معنا. نعم، وعلى كل حال المعنى واحد، سواء حملنا المراد او رجوع الضمير الى المؤلف او رجوع الضمير الى الموحد، فالمعنى واحد. وما ذكرته لك من ان الله تعالى ذكر ان المشركين يقرون بالربوبيه، الان صار في جواب واحد على الموحد، وهو ايش؟ اخبار ان الذين في قلوبهم زيف يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. نعم، ثانيا ان المشركين يقرون بالربوبيه كما مر معنا سابقا، والادله على هذا كثيره، وان كفر هذا الثاني، والثالث ان كفرهم بتعلقهم على الملائكه والانبياء والاولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا امر محكم بين لا يقدر احد ان يغير معناه. نحن علمنا من خلال ما سبق نعم ان المشركين يثبتون التوحيد الربوبيه، وعرفنا هذا من الادله. هل الادله كانت متشابهه علينا؟ قل من يرزقكم من السماء والارض سيقولون لا، قل من بيده ملكوت كل شيء ولا يجير ولا يجار عليه. الايه كل الايات داله على اثبات توحيد الربوبيه من قبل المشركين، اذا هذا امر بين محكم. وكذلك قولهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وقولهم ايضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا ايضا من ايش؟ من باب المحكم، هذا ايضا من باب المحكم. ولذلك قال محكم بين لا يقدر احد ان يغير معناه. هل يستطيع احد ان يغير معنى الايه ثم رب السماوات والارض ولله ثم يرزق من السماء والارض نعم ولئن سألتم من خلق السماوات والارض، هل يمكن ان يطرق هذا المعنى لغير ظاهر الايه؟ لا يمكن. اذن هو امر بين محكم. ثم قال وما ذكرت لي ايها المشرك من القران او كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرف معناه. طبعا قوله هنا وما ذكرت لي من القران يعود الى ايش؟ قول المشرك. وهل المشرك ذكر قرانا؟ ما هو؟ نعم، استدل بالايه على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، لكنه ذكر هذه الايه، قال وما ذكرت لي ايها المشرك من القران او كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله هنا او ذكر لك كلاما النبي صلى الله عليه وسلم او كلام النبي. ها ايش فيها؟ ايش شفاعة الحق؟ هكذا ما تنهر. ها اثبت لا اثبات الشفاعة لكن بالنص هذا إيه لكن شفاعة الحق نعم لو تأتي بالنص قال وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معنى. هذه أيضا مسألة أخرى، هل لا تعرف معنى هذه الآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الآية معروفة والحديث معروف، ولكن لا أعرف معنى كلامك هذا الذي تريد أن تستدل به. ولكن
هذا الجواب. الآن هذه مقدمات ذكرها، الأولى إقرار إثبات أن هناك من يتبع ما تشابه منه، الثانية أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، الثالثة أنهم مع تعلقهم بالأنبياء الصالحين إلا أنهم كفار، نعم مع قول الظاهر شفعاؤنا عند الله، هذه ثلاث. وأيضا ما ذكره المشرك لا يفهم معناه. إذا الجواب، الجواب المشرك أن يقال ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، لا يخالف كلام الله عز وجل. فلا شك أن الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنت أيها المشرك تريد أن تستدل بهذه الآية على مآربك وهي عبادة غير الله، وأنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى فإياي فاعبدون، وقال فإياي فاتقون، وقال فإياي ترهبون. والآيات في هذا كثيرة. فأنت أيها الموحد تجاوب في هذا الجواب المجمل، تقول أنا أعرف أن كلام الله لا يتناقض، لا يمكن أن يقول اعبدوني هنا ويقول اتقوني هنا ويقول ارهبوني هنا، نعم، ويقول في الآية الأخرى أما أغلق عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. كل هذه الآيات محكمة لا يمكن أن تتعارض مع هذه الآية في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحتى لو أردت أن تفهم من باب المتشابه فنحمل هذا على باب المتشابه إيه؟ المتشابه في الإتقان، في الإتقان المتشابه في الإتقان والنظر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، كتابا متشابها متاني. إذن كلام الله لا يكذب بعضه بعضا، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. لماذا؟ لأن السنة إنما جاءت للبيان، لأن السنة إنما جاءت لبيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وكذلك قوله تبيانا لكل شيء، وأنزل عليك الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة، نعم. وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد، هذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وصفه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يؤكد أنك أيها الموحد لا تحتر هذا الجواب وإن كان خطيرا، لا تحتر هذا الجواب وإن كان خطيرا، نعم، لا سيما إذا كنت من عوام الناس، إذا كنت من عوام الناس فإنه لا بد لك أن تعرف هذا الجواب وهو الجواب المجمل، لأنه خطير ولأنه يزيل، نعم، الشبهة العالقة في هذا المشرك، وأيضا ينجيك من كثرة النقاش والقول في الشبهات التي لا تعلمها. فإذا لا بد أن تحرص على معرفة هذا الجواب. إذا خلاصة الجواب المجمل أنك تجيب المشرك بماذا؟ بأن كلام الله لا يتناقض مهما استدل بآية أو بحديث على شركه وضلاله، فإنك تعلم أن هذا الاستدلال باطل لأن كلام الله لا يتناقض. نعم، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى أنه ما من شبهة يستدل بها أهل الضلال سواء كانت من قرآن أو سنة إلا وكان الرد عليهم من خلال هذه الشبهة. وهذا الكلام الذي ذكره في كتابه المشهور درء درء تعارض العقل والنقل. نعم، جواب.
قال رحمه الله تعالى وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يخصون بها الناس منها إلى قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا قبلا عن عبد القادر او غيره ولكن انا مدرك والصالحون لهم جاه عند الله وأطلق من الله بهم تجاوزهم ما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تكسرون شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه
ووضحه
فيقال هؤلاء الآيات وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه فيقال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام فجاوزه لما تقدم فإنه إذا أقر أن يكفرها.
كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟
فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبوا بما تقدم فإنه إذا أمر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن خفضوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر أذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين
عندكم صالحين والأصنام المهم لا بد من كلمة الأصنام لأن هناك احتج بالأصنام فهي نظيفة الصالحين أو ألغية
فأذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال الله تعالى المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون واذكر قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الكفار يريدون منهم وانا نشهد ان الله هو النافع الصالح المنزل لا اريد الا منه والصالحون ليس لهم من الامر شيء ولكن
نقصدهم الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس تخذوني وامي هذا بعد الايات بعد الكلام بعد آية قل كان يعبدون من الجن أكثرهم بهم مؤمنون إلى أن نبدأ السؤال قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الجواب أن نفصل وهذا هو المرحلة الثانية في مناظرة أهل الكفر والضلال وهو الجواب أن نفصل قال فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه يعني يفكون الناس بهذه الاعتراضات عن دين الرسل وهذه الاعتراضات غير محصورة هي كثيرة منها ما جاء في القرآن ومنها ما جاء في السنة ومنها ما يتكرر في الواقع المشاهد العملي من أهل الكفر والضلال أن نشير إلى شيء من هذه الاعتراضات وهذه الاعتراضات كانت مما وقع في عصره رحمه الله تعالى قال منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له وان محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر او غيره لاحظت الكلام المشرك هنا
نعم كلام غير صحيح. هنا قال نحن لا نشرك بالله نفى الشرك عن نفسه وأراد أن يفسر عدم شركه بأنه كامل بأنه محقق للتوحيد لأن التوحيد الذي يرى ما هو هو توحيد الربوبية حتى هذا الذي يناقش الشيخ رحمه الله تعالى في عقله أو يجادلون به الشيخ في عقله نعم هو في قول الكفار قال هنا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له كل هذه الأشياء التي ذكرها هي من إيه؟ من توحيد الربوبية وحتى أيضا قوله أن محمد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا نعم فضلا عن عبد القادر أو غيره يقصد عبد القادر الجيلاني نعم أو غيره من الأولياء وعبد القادر كان من الأولياء الصالحين فهنا أثبت توحيد الربوبية فحاد وفر من توحيد فر من توحيد الألوهية قال ولكن أنا مذنب ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله لاحظوا من هنا يأتي المدخل من هنا يأتي المدخل ولكن أنا مذنب يعني وقعت في معاصي كثيرة نعم وأريد أن أنقذ نفسي من هذه المعاصي وأستحي أن أواجه الله عز وجل بالمعاصي التي ارتكبتها نعم فلذلك أريد واسطة نعم أتوسل بها إلى الله عز وجل فيمثل هذا في أهل الدنيا تلاحظون مثلا الغلام إذا عصى والده أو إذا غضب عليه والده يستحي أن يقابله نعم هو غاضب عليه أو هو يعلم أنه ارتكب معصية أو عصى عقوبة نعم فلذلك يحتاج في المقابلة إلى أن يشوفه أحد إما أن يرسل أمه أو أحدا من إخوانه فيكون شفيعا له فهذا يتمثل بمثل هذه المسألة يقول أنا مذنب أتيت الله والله ينبغي أن لا يعصى نعم فكيف أقابل الله عز وجل وأنا قد عصيته وانتهكت حرمته فلذلك لا بد من رجل يأتي ويشفع لي عند الله هذه حجة المشركين قال ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله ولا يمكن أن يذهب هذا الجاه هدى لا بد أن نستغل هذا الجاه ويمكن أن يأتي إليك أيضا بشبهة أخرى يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يفعل فليفعل ويأتي أيضا لك بشبهة تدل على شيء مما يريد قال وأطلب من الله بهم وأطلب من الله بهم طيب هذا الكلام ما جوابه قال فجاوبه بما تقدم ما هو الذي تقدم أن كلامك أيها المشرك هو كلام المشركين كلام بسواء هو كلام المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلام بسواء أولا قوله أشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله هذا قال به المشركون كما جاء في الآيات وقولك أيضا إن محمد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كذلك أيضا وقولك أيضا أنت مذنب نعم فالكفار يعترفون نعم بأنهم مذنبون وإلا لم يحتاجوا إلى التوسل نعم وإلا لم يحتاجوا إلى التوسل ومع ذلك يقولون إن الصالحين لهم جاء وأن ما يفعلونه مع الصالحين إنما هو ليقربوهم إلى الله زلفى هل هناك فرق بين كلام هذا المشرك في زمان الشيخ وبين كلام المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بل هذا الكلام هو نفس كلام المشركين سواء بسواء بل تجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم هنا أحد يشير إلى هذا الجواب المتقدم يعني ثلاثة الجواب المتقدم قال وأن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر يعني بتوحيد الربوبية ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا نعم مقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح نعم ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه من الأمر بعبادته وإخلاص العبادة
له كما مر معنا في الآيات السابقة. فإن قال هذا الجواب يعني يفهم منه إن استجاب لك يعني يحتمل أمرين، إذا جاوبت بهذا الجواب يحتمل أمرين، إما أن يستجيب لك فيكون هذا باحثا عن الحق، فيكون باحثا عن الحق والحمد لله انتهى الأمر، وإن لم يستجيب لك فهو إيه؟ فهو معالج ومجادل كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، أنت الآن تستشهد نعم بالآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه نعم فيها ذم للمشركين وعبادتهم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون عفة إلى غير ذلك من الآيات، رأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. هنا يقول هذه الآيات لا تشملنا، هذه الآيات نزلت في الأصنام ونحن لا علاقة لنا بالأصنام في هذا الزمن، ولكن ندعو من؟ ندعو الصالحين، وأولئك كانوا يدعون الصنم إما يغوث أو يعوق أو نسر، نعم ينصب على الصنم ويقف أمامه ويدعو، ولكن نحن يقول نحن ندعو هؤلاء الصالحين. فأراد أن يفرق يعني أراد أن يجيب على الموحد ويقول كلامك غير صحيح، بل هناك فرق بيننا وبين مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك يعبدون الأصنام ونحن إنما نتوجه إلى من؟ إلى الصالحين. هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ أولا ما هو الصنم؟ ما هو الصنم؟ الصنم هو الوثن، وإن كان الوثن أعم من الصنم، وإن كان الوثن أعم من الصنم، لأن الوثن نعم هو كل ما عبد من غير الله من صنم أو غيره، كل ما عبد من غير الله من صنم أو غيره فهو وثن. إذن الصنم من جملة الأوثان، الصنم من جملة الأوثان، والوثن الصنم يشبه بعضهما بعضا، ولذلك قال تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وفي الآخر من الذي يقوله؟ إبراهيم، نعم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وفي الآية الأخرى ماذا قال إبراهيم؟ ماذا قال له؟ قالوا نعبد أصناما، قالوا نعبد أصناما. إذن الآية مبينة على أن الصنم مع الوثن بمعنى، على أن الصنم والوثن بمعنى واحد يفسر بعضهما بعضا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد صليبا معلقا على رقبة عدي نعم قال انزع عنك هذا الصنم، انزع عنك هذا الصنم، فالصليب لا شك انه من الاصنام، لا شك انه من الاصنام. قال رحمه الله فجاوبه بما تقدم او فجوابه بما تقدم، فانه ان اقر ان الكفار يشهدون بالربوبيه كلها لله، يعني اولا ان اقر ان الكفار يثبتون توحيد الربوبيه، هذه نقطه انتبه لها، اذا اقر لا بد ان تمسك هذا عليه، وانهم ما ارادوا ممن قصدوا الا الشفاعه، هذا الامر الثاني، يعني ما ارادوا من هذه العباده الا مجرد الشفاعه، ولكن اراد ان يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ ذكر التفريق بين ان هؤلاء يعبدون الاصنام نعم وان هؤلاء يعبدون الصالحين. فاذكر له ان الكفار منهم من يدعو الاصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون إلى آخر الآية. لاحظتم يقال له حق سلمنا لك أن الصنم أخف من الوثن، نعم لنفرض أن الصنم هو مجرد على الشخص هذا لا يمنع ان كلامك خاطئ. لماذا؟ لان المشركين ايضا الذين تقول انما نزلت الايه فيما يعبد الاصنام هم ايضا كانوا يعبدون الاولياء والصالحين بل والانبياء وانتم في هذا الزمان ايضا تعبدون الاولياء والصالحين والانبياء، وهذا يرد وهذا فيه رد عليكم. فاذا اصبح قولكم وقول المشركين سواء واراد ان يشير الى ان منهم من يدعو الاولياء، قال الذين قال الله فيهم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الايه نزلت في قوم من الانس كانوا يعبدون قوما من الجن، كما روى البخاري ومسلم. نعم، فاسلم الجن وبقي الانس على شركهم، عباده هؤلاء الجن. فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قل الذين زعمتم من دون الله فلم يكن كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء الجن اسلموا وبقي اولئك على عبادتهم. وهؤلاء الذين اسلموا وهم الجن، نعم، يدعون ربه ويبتغون اليه الوسيله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فاذا كان هؤلاء الذين اسلموا وهم اولياء، نعم، يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف بهؤلاء الذين يعبدون هؤلاء الاولياء؟ اذن لا حاجه الى عبادته. بل ان هذا الولي اذا مات الولي الا يصلى عليه؟ يصلى. واذا صلي عليه في الجمع هؤلاء الجمع الا يكون منهم الصالح والصالح؟ يكون منهم الفاسق والصادق، يقول منهم صاحب الحق وصاحب البدعة، أليس كذلك؟ طيب، وهؤلاء جميعا في الصلاة ماذا يقولون للولي؟ اللهم اغفر له وارحم، يدعون لهذا الولي. هذا الفاسق يدعو لمن؟ يدعو لهذا الولي. فمن الذي أحوج إلى الدعاء؟ من الذي أحوج في هذه الحالة؟ هذا الميت، هذا الميت الآن بحاجة. مع الفاسق بحاجة إلى الدعاء، لكن هذا الميت بحاجة، ومع ذلك الفاسق يدعو الآن للميت، وهو بعد أن يموت ويوضع في قبره يأتي إلى دعاء، بعد أن كان يدعو له أصبح يدعوه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدعون عيسى ابن مريم وامه. والشاهد على هذا كما قال تعالى: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انها يفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. والاشاره هنا الى من؟ الى عيسى وامه. فهذا فيه اثبات ان الكفار كانوا يدعون الانبياء، أن الكفار كانوا يدعون الأنبياء والصالحين. إذا قول المشرك أن الكفار كانوا يعبدون الأصنام وأن مشركي زمان المؤلف رحمه الله يعبدون الأولياء، هذا قول باطل، ترده الآيات التي ذكرنا. ومنها قوله تعالى أيضا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فذكرت ايضا هنا عبادة الجن وكذلك عبادة الملائكة. وكذلك قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما بنفسي ولا أعلم ما بنفسك إنك أنت علام الغيوب. فهنا يسأله لأن أولئك كانوا يدعونه ويدعون أمه، فكان هذا السؤال: أنت قلت للناس اتخذني وأمي إلهين من دون الله؟ فالله سأله وهو أعلم بحاله، إذا الجواب الثاني الذي أتى به هذا المشرك مردود عليه، وهو أن أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الاصنام وغير الاصنام، فحجته ايضا ساقطه. ثم بعد ذلك قال المؤلف: فقل له عرفت ان الله كفر من قصد الاصنام.
عرفنا ذلك، ليس كذا كذلك؟
نعم.
وكفر ايضا